How would that industry want to be?
لأكل لحم الخنزير قالوا كذلك إذا اضطررت
الى ترك الان اكل لحم الخنزير اذا لم يكن موجودا. بالامس ذكرنا فرق السيد الشهيد رحمه الله بين الاضطرار الى الفعل والاضطرار الى التارك. قال في الاضطرار الى الفعل كما يزول العلم الاجمالي بالتكليف يزول العلم الاجمالي ايضا بمبادئ التكليف. يعني اذا علمت اجمالا من نجاسه احد ماء عين واضطررت الى شرب احدهما فان الطرف المضطر الى شربه اولا تكليفه الحرمه والجواز. بعد المبادئ المفسده والمفروضيه تزول. فلا يوجد علم اجمالي لا بالمبادئ المفسده والمفروضيه ولا بالتكليف. بخلاف المضطر الى تركه اذا علمت اجمالا بنجاسه احد الهين وكان احد الهين موجودا في بيت السلطان كما في الحالة الثانية أو في المريض كما في الحالة الأولى. هنا علم إجمالي بالتكليف ما موجود لأن التكليف لابد أن يكون فعلي إلا في المريض هي مخدوع عقلا عجز عقلي اللي في بيت السلطان عجز عرفي هذا محل الاهتمام. فتجري البراءة في الإناء الموجود في البيت بلا معارضة. لكن علم إجمالي بمبادئ التكليف موجود. يعني صحيح إما النجس في المريخ أو في بيتي، إما النجس في بيت السلطان أو في بيتي، ولا تكليف فعلي في حقي بالنسبة للإناء الموجود في المريخ أو في بيت السلطان، ولكن مفسدة النجس موجودة في الوقت أو لا. مرغوضية اقتحام النجس موجودة بالنسبة إلى الموجود الإناء الموجود في المريخ والإناء الموجود في بيت السلطان أو لا. نعم العلم الإجمالي كما يكون منجزا بالنسبة إلى التكليف كذلك يكون منجزا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى مبادئ التكليف. بل سيد الشهيد الآن قد تقول لماذا فرقت بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ حكمهم واحد، حكمهم واحد أنه عندك اضطرار إلى التار لا يوجد علم إجمالي بالتكليف ويوجد علم إجمالي بالمبادئ. وجه التفرقة يقول خروج الطرف الخارج عن محل الابتلاء اوضح من العجز العقلي. كيف اوضح؟ يقول هكذا بعد اذا انعدمت القدره خارج من باب اولى اذا كان خارجا عن محل الابتلاء ايضا يخرج. المناط هو ماذا؟ عدم وجود التكليف الفعلي. ما دام تكليف فعلي ما موجود كذلك ماذا؟ في هذه الحالة لاحظ معي يقول وجود المبادئ. أنا أتكلم عن العلم الإجمالي تنجز العلم الإجمالي بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المبادئ. يقول إذا المبادئ موجودة في صورة العجز العقلي يعني العجز التكويني مع أن أنت عاجز عن الوصول إلى المريخ مفسدة ومبغوضية الإناء النجس في المريخ موجودة. فمن باب أولى المفسدة والمبغوضية موجودة بالنسبة إلى الإناء الموجود في بيت السلطان. وأمر الآن أود التفرقة بين الحالة الأولى والحالة الثانية. يقول في كلتا الحالتين العجز العقلي والعجز العرفي علم إجمالي بالمفروضية بمبادئ الحكم موجود. هذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى الحالة الثانية أوضح من الحالة الأولى، يعني بالنسبة إلى العجز العرفي أوضح من العجز العقلي. فإذا قلنا بثبوت العلم الإجمالي بالنسبة إلى المبادئ في العجز العقلي فمن باب أولى نقول به بالنسبة إلى العجز العرفي. وأخر إن شاء الله الكلام مقرار الله. قال هذا كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور، يعني بالنسبة إلى العجز العقلي اتضح أنه لا علم إجمالي بالتكليف ولكن يوجد علم إجمالي بالنسبة إلى مبادئ التكليف. وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء يعني بالنسبة إلى العجز العرفي فقد ذهب المشهور إلى عدم تجهيز العلم الإجمالي في هذه الحالة خروج عن محل الابتلاء العجز العرفي. واستندوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء شرط للتكليف. لماذا؟ لأن توجيه التكليف إلى المكلف مع عدم الابتلاء به قبيح. أضعف توجيه إلى التكليف هو ممتلئ. تقول لك لا تشرب الخمر، أصلا الخمور ما موجودة في البلد ممنوع. لا تشرب الخمر. توجيه التكليف مع عدم الابتلاء به قبيح. هذا من نعش يعني. سيتضح أنه ليس بالخمر. فلا علم إجمالي بالتكليف في الحالة المذكورة خروج أحد الأطراف من محل الابتلاء. فالعجز العقلي عن ارتكاب الطعام وخروجه عن محل الابتلاء، العجز العقلي عن ارتكاب الطعام ما قدرنا في درس الأمس، وخروجه عن خروج الطعام عن محل الابتلاء عن العجز العقلي يمنعنا عن تجهيز العلم الإجمالي بملاك واحد عنده وعند المشهور. ما هو هذا الملاك؟ زوال الركن الأول العلم الجامع، زوال الركن الأول. وقد عرفت أن التقريب المذكور غير صحيح في العجز العقلي فأطعمه بالخروج عن محل الابتلاء أوضح. لماذا أوضح؟ يقول هذا لأن مقبوضية الشيء إذا لم تنعدم في العجز العقلي فمن باب أولى لا تنعدم في العجز العقلي. أعيد وأكرر، مقبوضية الشيء، مقبوضية النجس إذا لم تنعدم في العجز العقلي العجز التكويني فمن باب أولى المقبوضية ما تنعدم في العجز العرفي مع وجود القدرة التكوينية والعقلية. يعني يا أخي يعني يتشكل علم إجمالي بالمبادئ، يتشكل علم إجمالي بالبناء، وهذا العلم الإجمالي بالفعل. الآن يقول أنت تقول إذا شيء ليس داخل في محل الابتلاء يطبخ عقلا الزجر عنه. نقول لا لا يطبخ. لماذا؟ هذا الفعل ممكن الصدور لو مو ممكن الصدور. إمكانية الزجر فرق إمكانية صدور الفعل. هذا الإناء الكاذب على محل الابتلاء ممكن يوم من الأيام ربيت السلطان واستخدم الأمر ممكن ممكن ما دام ممكن يعقد الزجر. صح البلد ما فيها خمور ممكن يوم من الأيام يهربون خمر، ويمكن إذا غرق واحد يشرب خمر حينئذ يعقد أن تقول لا تشرب الخمر ولا إذا إمكانية الزجر فرق إمكان صدور الفعل. نعم إذا يستحيل صدور الفعل هني ما يعطي الإسلام. شلون يستحيل الصدور؟ هذا بعد مشروع شرع تام، هو ما يقدر هو يقدم على شرب الخمر. يعني يسوع يقول له يا صاحب تقول له لا تشرب الخمر ما يقبل. يقول لا تشربون أما لا تشرب الخمر غير مقدور بالنسبة إليه. إذا الزجر والنهي معلق على ماذا؟ على إنكار صدور الفعل. سين سؤال، ما الفائدة من هذا النهي إذا هو خارج عن محل ابتداء؟ الإله الموجود في بيت السلطان أو الإله الموجود في البلد المجاور خارج عن محل الابتداء، فيكون الزجر عنه الأقوى المعرفة. صح، ممكن 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 أن تزجره، لكن لا فائدة ولا ثمرة. هذا لا هو المعرفة الجواب، لا يوجد له، خاصة في الأمور التقبلية إذا هو سيمتنع قربة إلى الله تعالى. وأخبر قال بل الصحيح أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف بمعنى الزاد فضلا عن المبادئ ليس تكليفيا، إذ ما دام الكون ممكن الصدور من الفاعل المختار فالزجر عنه معقول. فإن قيل ما فائدة هذا الزجر مع أن عدم صدوره، يعني عدم صدور الطرف الخارج عن محل الابتلاء مضمون لأنه خارج عن الابتلاء لبعده وصعوبته، كان الجواب أنه يكفي فائدة للزاجر تمكين المكلف من التعقل بتركه، يعني محذور اللغوي يزول بالتعقل بالتعب. فالأفضل أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي ما هو الأفضل قدم بالأمس أن الركن الثالث ينهي، يعني البراءة لا يمكن إجراؤها في الإناء الموجود في المريض كما في العالم سبحانه، والبراءة أيضا لا يمكن إجراؤها في الطرف الموجود في بيت السلطان في العجز الروحي، فتجر البراءة في الإناء الموجود في الدار وتحت المتناول بلا معارضة. فالأفضل أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه من محل الابتلاء باختلاف الركن الثالث، طبعا يبين التخريج الأصولي لجريان، يقول أنه عندنا أغراض لزومية وأغراض ترخيصية في هذا الموضوع. عادة الأخرى يقدمون الغرض اللزومي أو الغرض الترخيصي، اللزوم إذا دار الأمر بين اللزوم والترخيص، لكن الفقراء في حياتهم الفقرائية في هذين الموردين في صورة العجز العقلي وصورة العجز العرفي، إذا كان أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء العقلاء ما لهم مانع من تقديم الغرض الترخيص على اللزوم. هذا هو الأمر. قال لأن أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه بحد نفسه لا يجري فيه، لأن الأصل العملي تعيين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الغرام اللزومي والترخيصي، وعادة الفقراء يقدمون أي غرام اللزومي أو الترخيصي، لكن في موردنا يقول والفقراء لا يرون تزاحما من هذا الكبير بأمر الأغراض اللزومية والترخيصية، بل يقدمون الترخيصية بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، ما بين التزاحم اسمه خارج عن محل الابتلاء، بل يرون الأغراض اللزومية المحتمل مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيصي. وأفضل تدمر الغرض الترخيصي، فالأصل المهم في الطرف الآخر يعني المبتلى به يجري بلا معارضة من دون أن يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. هذا تمام الكلام في إيه؟ التطبيق الثامن، التطبيق التاسع مهم جدا وهو السادس، العلم الإجمالي بالتدريجية. يلا لاحظ يا المثال حتى يصير المطلب صحيح. لاحظ المثال وقول زمر. ما هو أقل الحيل؟ ثلاثة حيل. ما هو أكثر الحيل؟ عشرة حيل. هذه المرأة وعدها عادة عددية، ثلاثة أيام، سبعة أيام، من بين الثلاثة والعشرة، هذه المرأة طرقها الدم شهر كامل، استمر الدم عشرة شهر كامل، هي تعلم أن في كل شهر لها دورة، دورة شهرية، حيل تحيل في كل شهر. هذه المرأة المسكينة المستكينة طرقها الدم شهر كامل، هذا الشهر كامل كل حياة يصير كل حياة ما يصير، لأن أكثر من عشرة يصير ما في حياة ما يصير ضمنها. فهي تعلم إجمالا بوجود حيض في الترغي في بداية الشهر، فإما أن تكون الثلاثة أيام بالفعل الآن في البداية في أول الشهر، أو يحتمل تكون الثلاثة أيام في منتصف الشهر بعد المنتصف يوم 18 أو في الأخير. يلا الأمر يعني لعلم الإجمال في التدريجية، يكون أحد الطرفين فعليا والآخر استقباليا. إذا هي في بداية الشهر تقول إما أنا حائض الآن فعلا أو مستقبلا يوم 18، هنا يوجد علم إجمالي أو لا؟ نعم يوجد علم إجمالي. أحد طرفين فعلي ثلاثة الأيام الأولى، والطرف الآخر غير فعلي وإنما هو استقبالي. إذن هذا العلم وقع في ظرف الزمان، والزمان كما في الفلسفة تدريجي، يعني كل لحظة تجي وتروح، تجي الأولى وتنقدم، تجي اللحظة الثانية وتنقدم، الثالثة وتنقدم. يقولون الزمان متصرف في الفلسفة، إذا درست من البداية بداية الحكمة ونهاية الحكمة، يقولون الزمان متصرف. جيد، إذا صار عندنا علم إجمالي، علم إجمالي إما أنها حائض في بداية الشهر فطرفا، وإما أنها حائض في وسط الشهر في آخر الشهر، هذا استقبالي. أشكل على العلم الإجمالي في التدريجيات بإشكالين، شيخ الأنصاري ذكره في فوائد الأصول في الرسائل. الإشكال الأول أشار إلى انهدام الركن الأول، الإشكال الثاني أشار إلى انهدام الركن الثاني. الركن الأول هو العلم بالجانب، هو يقول لا يوجد علم بالجانب. الركن الثالث ما هو؟ تعارض الأصول، يقول لا يوجد تعارض الأصول. بالتالي العلم الإجمالي في التدريجيات منجز أو غير منجز؟ أجبني، غير منجز، إما للهدام الركن الأول وإما للهدام الرابع الثالث. السيد الشهيد رحمه الله يناقش كلا الأمرين، شكماكو كلشي اكو مو شكماكو كلشي ماكو شكماكو كلشي اكو الركن الاول اكو والركن الثالث اكو النتيجه النهائيه العلم الاجماعي في التدريجيات منجزون وهذا مبنى اصولي لازم نشوف كل فقير هل مبناه في التدريجيات على ثبوت العلم الاجمالي او على عدم ثبوت العلم الاجمالي الان نقرا هذا المقدار الى ان ناتي الى الركن الاول في زواله التطبيق التاسع العلم الاجمالي بالتدريجيات إذا كان أحد طلبي العلم الإجمالي تكليفا فعليا وراء ثلاثة أيام الحيض أول شهر والطرف الآخر تكليفا منوطا في زمان متأخر وراء ثلاثة الأيام بعد منتصف الشهر سمي هذا العلم بالعلم الإجمالي بالتدريجية أن الزمن متدرج متصرف ومثاله علم المرأة إجمالا إذا ضاعت عليها أيام القعدة كانت قعدتها عددية أما إذا وقتية راجعوا بداية الشهر وسطه كلام ابن عادل العددية إذا علمت علمها ماذا؟ علمها إجمالا بحرمة المكس في المسجد في بعض الأيام من الشهر تقول أن يحرم علي أن أبقى في المسجد إما في الثلاثة الأيام الأولى هي الأيام الثلاثة الأولى فعلا أو في الثلاثة بعد ماذا؟ بعد منتصف الشهر وقد استشكل بعض الأصوليين فوائد الأصول الجزء الثاني صفحة 289 وقد استشكل بعض الأصوليين في تجهيز هذا العلم الإجمالي ويستفاد من كلمات بإمكان تقرير الاستشكال بوجهين احنا اليوم ناخذ الوجهين مناقشة الوجهين في الدرس القادم ان بقينا فيها الوجه الاول العلم الجامع غير موجود لماذا؟ لانه يشترط في الاطراف ان تكون كلها فعليا في بداية الشهر الطرف الأول فعلي ثلاثة الأيام الأولى أما الطرف الثاني وهو الثلاثة بعد منتصف الشهر إلى 18 فهي استقبالية غير فعلية هي لا تعلم أنها إما حائض وإما حامل هي تعلم إما أنها حائض بالفعل وإما ستكون حائض في المستقبل إذن العلم الإجمالي غير معلوم على كل تقدير واضح إن شاء الله أقرأ هذا المقدار سهل ما في شيء الأول أن الركن الأول مختلون لماذا؟ لعدم العلم بجامع التكليف الفعلي جامع التكليف الفعلي ما موجود جامع التكليف الفعلي غير موجود الموجود بالفعل الطرف الاول الطرف الثاني غير موجود يقول لان المراه في بدايه الشهر لا علم اجمالي لها بالتكليف الفعلي لانها اما حائض فعلا في ثلاثه الايام الاولى فالتكليف فعلي واما ستكون حائضا في منتصف الشهر مثلا او نهايه الشهر فلا تكليف فعلا فلا أن بالتكليف يعلن على كل تقدير وبذلك اختل الرغم الأول الآن نأتي إلى اختلال بالنسبة إلى الركن الثاني الثالث قلنا له صيغتان الصيغة الأولى للمحقق النائيني عدم تعارض الأصول قلنا له تعارض الأصول والصيغة الثانية صيغة المحقق العراقي أن لا تتنجز الأفراد بمنجز آخر وبعبارة أخرى أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير الآن نتكلم عن اختلال الركن الثالث بناء على صيغة المحقق النعيمي رحمه الله أما بناء على أن نحقق العين قدس الله نفسه الزكي توجد حرمة عن الحرمة الأولى والحرمة الثانية. الحرمة الأولى فعلية أو غير فعلية ثلاثة الأيام الأولى وهي في ثلاثة الأيام الأولى. الشك في الحرمة فعلية أو غير فعلية فعلية تجرب لا تنقض اليقين بالشك في أول ثلاثة أيام من الشهر. الشك هل يحرم عليها دخول المسجد أو لا؟ لا تنقض اليقين. رفع عن أمتي ما لا يعلم يجوز لها دخول المسجد. الحرمة الثانية يعني ثلاثة الأيام بعد الانفصال يصير تجر فيها البراءة أو ما يصير الجواب ما يصير لأنها غير فعلية. إذا جرى المنتصر يجوز إليه تجر البراءة. إذا صار المنتصر فعلي الآن يجي بداية الشهر المنتصر غير فعلي. إذا تجر البراءة في الطرف الأول الفعلي بلا محاربة من دون أن تجر البراءة في الطرف الثاني الاستخباري. نقرأ هذا المقال. الثاني أن الركن الثالث مختل أما اختلاله بصيغته الأولى تعارض الأصول الأخرى صيغة المحقق النائب فتقريبه أن المرأة في بداية الشهر تحتمل حرمة المكث خلال حرمة المكث في المسجد وتحتمل حرمة المكث في منتصف الشهر مثلا أو آخر الشهر. ولما كانت الحرمة الأولى فهي في بداية الشهر محتملة فعلا ومشكوكة فهي موعد للأصل المؤمن تجر فيها البراءة. وأما الحرمة الثانية منتصف الشهر فهي وإن كانت مشكوكة ولكنها ليست موردا للأصل المؤمن في فعلان في بداية الشهر هي مورد للأصل المؤمن إذا جاء منتصف الشهر. إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في أول الشهر أول الشهر الحرمة الأولى وإنما يحتمل وجودها في منتصفه فلا تقع موردا للأصل المؤمن إلا في منتصف الشهر. وهذا يعني أن المرأة في بداية الشهر تجد الأصل المؤمن عن حرمة المكث فعلا جاريا بلا معارضة يعني يجري في الطرف الأول بداية الشهر ولا يعارضه الجريان في الطرف الثاني في منتصف الشهر وهو معنى هذا التجديد. واضح إن شاء الله. الآن نبين اختلاف الركن الثالث بناء على مبنى المحقق العراقي ونختم. يا أخي يا أخي ما هو شرط المحقق العراقي أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنفيذ معلومه على كل تقدير على كل فرض. يعني ماذا تنجيز المعلوم؟ التنجيز فرع الثبوت فرع الفعليات. متى يصير التكليف منجز؟ إذا كان ثابتا وكان فعليا. سين سؤال في بداية الشهر الطرف الأول فعلي أو غير فعلي؟ نعم فعلي. الطرف الثاني ثلاثة الأيام بعد المنتصف فعلي أو غير فعلي؟ غير فعلي. إذا كان غير فعلي فلا يتنجز. صار بعد العلم الإجمالي لا ينجز معلومة على كل تقدير ينجز معلومة على تقدير الأول وما ينجز معلومة على تقدير الثاني. فالركن الثالث من التقدير السيد الشهيد يقول الصحيح لا هذا ولا هذا. الركن الأول ثابت والركن الثالث ثابت فيتنجز العلم الإجمالي بالتدريجيات فهذه المرأة تجتنب دخول المسجد في بداية الشهر وفي وسط الشهر. أما كان مناقشة الوجه ستأتي في الدرس القادم من بطينا. قال وأما احتلاله الركن الثالث بصيغته الثانية حق الغرافي أن يكون الحكم الإجمالي صادقا لتنجيز معلومه على كل تقدير، فلأن الحكم المتأخر بعد المنتصر لا تصلح أن تكون منجزة في بداية الشهر. لماذا؟ لأن تنجز كل تكليف فرع ثبوته وفعليته. بعد كلمة والحرمة الثانية غير ثابتة أول الشهر، غير فعلية أول الشهر. ففي بداية الشهر لا يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. متى يصير صالح؟ إذا جاء المنتصر صير تعلم إجمالا، إما أنها الآن قائد أو كانت حائض، إما أنها الآن يحرم على المرأة أو كان يحرم عليها. سيدنا الشهيد ما هو رأي القائل والصحيح؟ أن الركن الأول والثالث كلاهما محفوظ في المقام في التدريجية، أما الركن الأول يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله.